الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال عبد الرحمن نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الحيوان.
تمام.
ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة.
طيب، ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة.
وفي 40 مسنة.
وفي 40 مسنة. انتهينا ولله الحمد والمنة من بيان، خش حبيبي، خش يا ابني حبيبي، من بيان ما يتعلق بزكاة الأنعام، وانتهينا من زكاة الإبل ومن زكاة البقر، وقلنا إن زكاة الإبل، يلا يا طلعة قسمت لك يا فتى، تبدأ من 5، فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه. تمام. وفي 25 إلى، ومن 25 إلى 35 بنت مخاض او ابن لبون ان لم توجد. تمام. وفي 36 الى 45 بنت لبون. نعم. وفي 46 الى 60. تمام. وفي 61 إلى 75 جذع. وفي 76 إلى 90 بنتا لبون. اثنين بنتا لبون. تمام. وفي 91 إلى 120. نعم. حقتان. وفي وفيما زاد، وفيما زاد على 120، وفيما زاد على 120 إلى ما شاء الله. لا، ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. أحسنت. والبقر يبدأ نصابها إذا عايز تقعد ليه عايز تقعد ليه يبدأ نصابها من 30، فإذا بلغت البقر 30 يخرج تبيعا، والتبيع ما له سنة. وفي 40 يخرج مسنة من أبناء البقر، والمسنة ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة. فإذا بلغت البقر 60
تبيعين،
وإذا بلغت 70
تبيع مسنة،
وإذا بلغت 80 وإذا بلغت 90 وهكذا تنضبط لكم الأمور. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. وانتوا حظكم اليوم أنا مش جايب النظارة، فمش عارف أعرف أقرأ ولا إيه، حسب ما ربنا يسر. جيد. نكمل ثم بعد ذلك أبدأ معكم بشيء طيب وفيه يعني تسهيل كثير لكم إن شاء الله. لكن بعد أن ينتهي أخونا عبد الرحمن. نعم. إذن بهذا تبين لكم زكاة الإبل وتبين لكم زكاة البقر. جيد. بدأنا في الغنم. لسه ما بدأنا في الغنم. جيد. مشي عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها 3 شيات إلى 301، وفيها 4، ثم في كل 100 شاة.
تمام. بدأ الشيخ يبين زكاة الغنم. أما بالنسبة لزكاة الإبل فحديثها كما ترون في صحيح البخاري، وأما بالنسبة لزكاة الغنم فأيضا حديثها في البخاري حديث الصدقات الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه للناس. وأما بالنسبة للبقر فإن البخاري بوب في صحيحه فقال: باب زكاة البقر. وأورد حديثا يبين أن فيها الزكاة، ولكن البخاري لم يخرج حديثا يدل على نصاب زكاة البقر. لماذا؟ لأنه لم يثبت على شرطه، فلذلك لا تجد في صحيح البخاري نصابا للبقر، لأن البخاري رحمه الله لم يرى هذا الحديث على شرطه فلم يخرجه. وقد أخرج حديث نصاب البقر الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن له طرق يشد بعضها بعضا، ولذا حسنه الحافظ ابن حجر لطرقه، وكذا الترمذي، وكذا الشيخ الألباني رحمه الله، بل رحم الله جميع علمائنا، حسنه في إرواء الغليل لطرقه. وفي ذاك الحديث أن معاذا رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن أمره أن يأخذ زكاة البقر، فيأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. ونقل بعض أهل العلم قال: لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. أما بالنسبة للغنم فحديثها أمامكم كما سنقرأه إن شاء الله بعد أن نلخص كلام الشيخ. الشيخ يقول: بالنسبة لزكاة الغنم تبدأ من كم؟ قال رحمه الله، أعد فقرة فقرة.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121.
تمام. إذن زكاة الغنم كما جاء في حديث أبي بكر في كتاب الصدقات في صحيح البخاري أنها تبدأ من 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، إلى أن تصل إلى 120. 121 تبدأ من 121 إلى 200. جيد. إذن إذا بلغت من 40 إلى 120 ففيها شاة. أعد كلام الشيخ.
قال رحمه الله تعالى:
تمام.
ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121.
تمام.
وفيها شاتان إلى 201.
إذن من 40 إلى 120 شاب، ومن 121 إلى 200 كم شاتان؟ كم؟
وفيها 3 شيات إلى 301.
لا أعد يا عبد الرحمن، أعد وتأنى.
ويجب في 40 من الغنم شات إلى 121.
تمام.
وفيها شاتان إلى 200.
وفيها شاتان من متى؟ من 121. تمام. إلى؟
وفيها شاتان إلى 201.
إذن إلى 200 ففيها شاتان، 201 ففيها كم؟ 3 شيات.
وفيها 3 شيات إلى 301.
تمام.
وفيها 4.
تمام. فإذا وصلت من 201 إلى 300 ففيها كم شات؟ 3 شيات. ثم بعد ذلك، بعد أن تزيد عن 301،
وفيها 4.
وفيها 4. انتبهوا الآن. إذا من 40 إلى 120 شاف، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 300 3 شيات. بعد 300 في إشكال سأبينه الآن إن شاء الله. قال الشيخ:
وفيها 3 شيات إلى 301 وفيها 4.
الشيخ يقول رحمه الله: في 301 4 شيات. كلام جميل جدا. قال: نعم.
ثم في كل 100 شاة.
ثم تثبت وتستقر الفريضة، ففي كل
100 شاة.
إذن الآن أرجو أن تنتبهوا معي، لأننا نوافق الشيخ ونخالفه. أما موافقتنا للشيخ فالحديث واضح، ولذلك أقرأ عليكم الرواية كما أخرجها الإمام البخاري، وأسأل الله أن يعينني مع ضعف نظري وعدم وجود المساعد من النظارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وقد بوب الإمام البخاري هنا فقال رحمه الله: باب زكاة الغنم. فماذا قال؟ أخرج الحديث من طريق أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 120 شاة. يبقى من 40 إلى كم؟ إلى 120 شاة. وإذا زادت على 20 و100، زادت على 20 و100 يعني 121 إلى 200 شاتان. فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شيات. قال: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. والنبيه منكم ربما عرف ما وجه الاستدراك على الشيخ. ما وجه الاستدراك على الشيخ؟ نعم.
قال 4.
أحسن. الشيخ يقول: إذا بلغت 300 وواحد فبدأ بها بال4 شيات. مع أن الحديث ماذا يقول؟ قال: إذا زادت على 300 إلى، قال: في كل 100 شاب، فلم يجعل بعد 300 لم يجعل هناك زكاة في 100 وفي العدد الزائد على 300 إلا إذا وصل إلى 400. الكلام واضح؟ إذن الذي نتفق نحن والإمام الشوكاني عليه رحمة الله الذي نتفق فيه ما يلي: من 40 إلى 120 شاب، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 303 شياب. الذي نختلف معه أنه هو يقول من 301 أربع شياب، ثم بعد ذلك في كل 100 شاف. الذي نحن نقول بعد 300 ليس فيها شاف حتى تكمل الايه 400. ما سبب هذا الخلاف؟ هذا خلاف قديم. قال بعض اهل العلم، وقد جاء هذا عن الامام احمد، قال ونسب الى الامام احمد رحمه الله، قال اذا زادت على 300 بواحدة فتبدأ بأربع شياب، تخرج أربع شياب. وخالف الإمام أحمد أكثر أهل العلم، قالوا إن ظاهر الحديث قال صلى الله عليه وسلم فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فجعل الزيادة التي بها ترتبط الشاة أن تصل الزيادة إلى من 300 إلى 400، فعندئذ تخرج عن 400 أربع شيات، ثم في كل 100 شاة، في 500، في 600، في 700، في 800، في 900، في 1000 عشر شياه. طيب في 999 تسع شياه، فلا تكمل حتى تجعل في كل 100 شاه. وهذا الذي قاله الامام الشوكاني انه يخرج اربعة اذا بلغت الى 301 قول يخالف ظاهر الحديث، لان الحديث كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاب. هل تبين لكم؟ الحمد لله. إذن بهذا انضبطت لكم المسائل فيما يتعلق بنصاب الإبل وبنصاب البقر وبنصاب الغنم. فنصاب الإبل يبدأ من 5، ونصاب البقر يبدأ من 30، ونصاب الغنم يبدأ من 40. لماذا هذه التفرقة؟ لماذا راعى الشرع في الإبل 5، في الغنم 40 إذا بلغت 40، في البقر إذا بلغت 30؟ أشرت إلى هذا في أول درس، قلت إن قيم هذه الأنعام مختلفة. فالإبل مثلا أغلى من الغنم، فلما كانت الإبل أغلى من الغنم راعى غلو الثمن، فجعل الزكاة في عدد أقل لينتفع الفقير، لأن الشرع لو جعل في الإبل عددا كثيرا فإن الفقير لا ينتفع. فلما كانت غالية الثمن راعى حال الفقير وراعى حال الغني فجعلها من 5، وكذا في البقر وكذا في الغنم. وسواء علمنا ذلك أم جهلناه فإن باب الزكاة هو باب من أبواب العبادة. ما في فرق عندنا بين أن يجعل الشرع نصاب الإبل من 5 والبقر من 30 والغنم من 40، وبين أنك تصلي الفجر ركعتين والمغرب 3 والعشاء 4. سلمنا وأطعنا. هنا نبدأ معكم ببعض المسائل المهمة. الأنعام تنقسم إلى قسمين، سائمة وغير سائمة. لاحظوا الحديث في صحيح البخاري قال: وفي صدقة الغنم، قال: في سائمتها. إذن هناك غنم سائمة وهناك غنم غير سائمة. ما هي السائمة؟ السائمة هي التي ترعى بنفسها، لا يتكلف لها صاحبها العلف ولا الطعام، تخرج إلى الصحارى وإلى الجبال والبراري وتأكل. هذه تسمى ماذا؟ سائمة. معنى السائمة أي التي ترعى، كما قال تعالى: فيه تسيمون، أي فيه ترعون أنعامكم. إذن الإبل والبقر والغنم منها ما هو سائم، ومنها ما هو ليس بسائم، وهذه تكون معلوفة. فرجل اقتنى شاة أو اقتنى 40 شاة في بيته، هو الذي يأتي لها بالطعام ويشتريه، هذه ليست بسائمة. رجل كالبدو الذين نراهم يفرحون بالغنم ويأتون إلى المناطق الخصبة يطعمون نعمهم وغنمهم. فاختلف أهل العلم: هل تجب الزكاة في الإبل والغنم في سائمتها وفي غير سائمتها؟ ما هو الأثر أو ما هو الفرق؟ الفرق أن السائمة لا يتكلف لها صاحبها طعاما، هي التي ترعى. وأما المعلوفة فيتكلف لها صاحبها الطعام ويشتري ليطعمها. فاختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعض أهل العلم: الواجب أن تخرج الزكاة عنه في كل الغنم، في سائمتها وفي غير سائمتها. وقالوا: قد جاء في بعض الأحاديث في الغنم الزكاة. وقال بعض أهل العلم: إنما الواجب أن تزكى إذا كانت سائمة ترعى بنفسها أكثر الحول، وأما إذا كانت ليست بسائمة فليس عليها الزكاة. قالوا: فإذا كانت ترعى بنفسها تارة وتعلف تارة، فمتى نحكم بأنها سائمة ومتى نحكم بأنها معلوفة وليست بسائمة؟ قالوا: أن ننظر إلى الإيه؟ إلى الأكثر. فإن كانت تلك الغنم ترعى أكثر العام، سائمة أكثر العام ترعى دون أن يتكلف لها صاحبها، قالوا: فهي سائمة. وإذا كانت أكثر العام معلوفة فهي ليست بسائمة، لأن الحكم في وصفها باعتبار ما غلب عليها، فما غلب عليها من الوصف أخذت حكمه. فإن كانت ترعى أكثر العام فهي سائمة، وعلى قول هؤلاء عندئذ تجب فيها الزكاة. وإذا كانت في أكثر العام معلوفة يتكلف لها صاحبها فليس فيها زكاة. الآن أي القولين أصح ولما؟ نعم نعم القول الصواب الذي يقول أن الزكاة إنما هي في السائمة، وأما غير السائمة فليس فيها زكاة. والدليل قيد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ أحسنت، تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وفي صدقة الغنم، عم الغنم كلها، وفي صدقة الغنم، ثم قال: في سائمتها. إذن هذا تقييد بعد عموم، فإن قوله صدقة الغنم، أين العموم؟ أين اللفظ الدال على العموم؟ أنها معرفة بالألف واللام. وقد درسنا في الأصول في رسالة العلامة الشيخ بن سعدي، قلنا من ألفاظ العموم دخول الألف واللام، فعندئذ دخول الألف واللام يدل على العموم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي صدقة الغنم في سائمتها. إذن هذا تقييد. وإذا قيد الشرع حكما بقيد فلا يجوز إلغاؤه، لا شك إذا كان بينه وبين الحكم مناسبة. ما هي المناسبة التي يمكن أن تعقل في جعل الزكاة محصورة في السائمة وفي إسقاط الزكاة عن المعلوفة؟ هل هناك مناسبة يمكن أن تعقل من هذا القيد؟ نعم أحسنت، نعم هناك مناسبة واضحة، أن السائمة لا تكلف صاحبها شيئا، فراعى الشرع ذلك، ولذلك فرق الشرع كما سيأتي معنا في زكاة الزروع، فرق بين ما كان يسقى بكلفة وما كان يسقى بماء السماء بغير كلفة، ففرق بين هذا وذاك مراعيا التكلفة كما سيأتي معنا. إذن فإذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم حكما بوصف لم يجد إلغاء ذلك الحكم إلا ببرهان. لذلك فالصواب أن الغنم لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة، عملا بقيده حيث قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الغنم قال: في سائمتها. وإلا لو لم يكن للسوم دخل لأطلق وقال: وفي الغنم الزكاة. طيب هذا بالنسبة للغنم. وماذا نقول بالنسبة للإبل؟ نرجع إلى الحديث. الحديث في البخاري ماذا يقول؟ قال: في 24 من الإبل من كل 5 شاة. لم يذكر هنا في صحيح البخاري لم يذكر شرط الصوم في ماذا؟ في الإبل، وذكر شرط الصوم في الغنم. فاختلف أهل العلم في الإبل، هل تسقط الزكاة في الإبل عن غير السائمة من الإبل، أم أنه تجب الزكاة في السائمة من الإبل وفي غير السائمة؟ نعم تجب في السائمة وغير السائمة. الحجة أحسنت أحسنت تفضل. نعم تقرر في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوم في الغنم ولم يذكر الثوم في الإبل، فلو كان يجب في الإبل من التفرقة بين السائمة وغيرها ما كان هو واجب في الغنم لبين ذلك في هذا الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الكتاب ليعمل به. زين، هذا هو الظاهر من حديث الإمام البخاري. ولقد تتبعت ما أمكن الأحاديث، هل هناك ما يدل على اشتراط الصوم في الإبل، فتتبعت ما استطعت من ذلك، فوقفت على حديث صحيح أو هو حسن الإسناد، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، يقول ذات الحديث: وفي كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. طبعا في كل 40 بعد الايه؟ بعد 120، في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 فتاة. زين، هذا الحديث اخرجه الامام احمد وغيره في المسند من طريق بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده، وهذه السلسلة بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده سند حسن، كعمر بن شعيب عن ابيه عن جده، وكلا السلسلتين عمر بن شعيب عن ابيه عن جده وبهز بن حكيم عن ابيه عن جده، كلا السلسلتين تنازع المحدثون في الاحتجاج بها، فمنهم من ضعفها ومنهم من صححها ومنهم من حسنها وهو اصح الاقوال. فعمر بن شعيب عن ابيه عن جده كما يقول الامام البخاري: ادركت احمد واسحاق وفلانا وفلانا كلهم يحتجون بعمر بن شعيب عن ابيه عن جده، ومع ذلك لم يخرج هذه السلسلة في صحيحه لانها لم تبلغ شرطه. هذا الحديث لولا ثبوته لكان الاصل ان نقف على لفظ الحديث الذي عندنا، وانا تتبعت ما استطعت فلم اجد في صحيح البخاري فيما اجتهدت فيه وبحثت، لم اجد ذكر الثوم في الابل، فبحثت في غير البخاري فوجدت هذا الحديث، ولا شك اننا عيال على كتب الشيخ الالباني وحفظ الله الشيخ العباد عندما يقول: انا لا استطيع ان استغني عن كتب الالباني. فلا شك ان هذا الرجل جعل الله له منة على كثير من طلبة العلم، فجزاه الله عنا خيرا. نعم، لا نقلد الشيخ بل نخالفه، وهذا واضح في الدروس عندنا فقها او تصحيحا، وابى الله عز وجل ان يجعل العصمة الا لانبيائه ورسله على تفصيل اهل السنة في مسألة عصمة الانبياء. المقصود ان هذا الحديث حديث حسن، وهو يصلح للقيد، فإن الذي أمامكم من حديث أبي بكر أطلق أو عم الإبل كلها، قال في 24 من الإبل، وهذا الحديث خاص، والأصل أن يحمل الخاص، أن يقدم الخاص على العام، وأن يستثنى النص الخاص من النص العام، وعليه فإن أكثر أهل العلم قالوا إن الثوم شرط في الغنم وفي الإبل. إذن في غير السائمة من الإبل والغنم لا زكاة عليها مهما بلغت، إلا ما يتصدق الإنسان بما تجود به نفسه والحقوق الأخرى المعلقة بالغنم، كما ذكرنا في حديث البخاري أن من ذلك أن تحلب على ماذا؟ أن تحلب على الماء، والبقر. كذلك اختلف أهل العلم في زكاة البقر، فمنهم من جعل الشرط، من جعل الثوم شرطا في زكاة البقر، ومنهم من قال تجب الزكاة في البقر عموما السائمة وغير السائمة. وقد جهت واجتهت فلم أجد إلى الآن حديثا صحيحا صريحا يشترط الثوم في زكاة البقر. والأصل ما جاء في الحديث الحسن لغيره، حديث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من زكاة البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، وليس فيه اشتراط الثوم. ولم أجد إلى وقتي هذا بعد بحث، لم أجد دليلا صريحا يدل على ذلك. نعم جاء بعض الآثار عن بعض التابعين أنه اشترط الثوم في البقر، لكن لم أجد إلى الآن شيئا يكون فيه حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فأنا أقف في هذا على ظاهر حديث معاذ أن البقرة لا يشترط فيها أن تكون سائمة، بل تجب الزكاة في البقر سواء كانت سائمة أو غير سائمة. فإن قال قائل فما الفرق بين أن تشترط أو أن يشترط الثوم في الغنم والإبل وأن لا يعتبر ذلك في البقر؟ أقول هكذا جاءت النصوص فيما أحطنا به علما، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إنما يقف الإنسان عند الحجة فيما عرف. فإن صح اشتراط الثوم، اشتراط الثوم في شيء غاب عنا فعلى العين والرأس، كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأما أنا إلى ساعتي هذه فلم أقف على شيء يصح في الباب، وفوق كل ذي علم عليم، ورحم الله عبدا زادنا علما. إذن اجتهدوا فربما تجدون ما لم أجد وتوفقون إلى ما لم أوفق. نعم الحاصل أنه صح الحديث في اشتراط الثوم في الغنم في الغنم في صحيح البخاري، وصح اشتراط الثوم في الإبل في مسند الإمام أحمد، فلا زكاة في الإبل والغنم إلا أن تكون سائمة. فإن كانت ترعى بعض العام وتكون سائمة في بعضه نظرنا إلى الأغلب، فإن كان في أغلب العام سائمة فتجب فيها الزكاة، وإذا كانت في أغلب العام غير سائمة فلا تجب فيها الزكاة. وأما في البقر فسيان سائمتها وغير سائمتها. أنا مش شايف هي بتتقلب كده؟ طيب أنا مش شايف مين صاحب السؤال، قول اللي عندك يا أخي. نعم أيوه لا هذا سأبين بارك الله فيك، هذا غير، هذا موضوع آخر اللي تتكلم فيه ليس له علاقة بالسائلة، سأبين لك هذا إن شاء الله. ننتقل إلى مبحث آخر، قد يستعمل الإنسان بعض تلك الأنعام في مهنته كما كانوا يستعملون البقر في حرث الأرض، وكما كانوا يستعملون الإبل في حمل الماء، إبل مخصوصة وجل عملها لنقل الماء من بلد إلى بلد، من مكان إلى مكان. وقد يستعملون البقر في حرث الأرض كما في سورة البقرة، قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، سيأتي الكلام عليه. وقد يستعملون الغنم في البيوت وتكون في البيت مخصوصة وموقوفة لأن تحلب ويشرب لبنها. هذه المهن يطلق أهل العلم على الأنعام إذا كانت بهذه المهن عوامل، يسمونها عوامل، الإبل في حمل الماء وما أشبه ذلك مخصوصة بذلك، البقر في حرث الأرض تثير الأرض، وهكذا. فاختلف أهل العلم هل على العوامل زكاة أم ليس عليها زكاة، والنزاع هنا نزاع قائم على صحة الحديث، فمن صح عنده الحديث قال به، ومن لم يصح تمسك بالأدلة العامة، الإبل والغنم السائمة، أو الإبل ومطلق الغنم للذين لم يعتبروا الصوم شرطا. وهذا الحديث لا يثبت له إسناد صحيح استقلالا فيما وقفت عليه، ولذا ضعفه بعض العلماء ثم رجع وصححه كالشيخ الألباني رحمه الله، فضعفه ثم رجع الشيخ وصححه لطرقه وشواهده، والحديث صحيح أو حسن لا لذاته بل بمجموع طرقه. فإذا كنا نتبنى صحة هذا الحديث، وهذا هو الواقع الذي نحن ندين الله به، أن الحديث حسن أو صحيح لغيره وطرقه يشد بعضها بعضا، فهو يصلح للحجية، والحديث يقول ليس في العوامل زكاة، ليس في العوامل زكاة. إذن هذا الحديث مع صحته للحجية يخصص العموم الذي ورد فيما يتعلق بالإبل أو الغنم أو البقر. فكل عاملة من الإبل أو الغنم أو البقر فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها سواء كانت سائمة أو غير سائمة ما دام أنها عاملة. وهذا الذي أخوكم أشار إليه، أنه ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق أبي الزبير، سمعت جابر بن عبد الله يقول ليس في المثيرة زكاة، ليس في المثيرة زكاة. المثيرة هي التي تثير الايه؟ الأرض للحرث. قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فالبقرة التي تثير الأرض أي التي تحرث، هذا الذي يقصده أخوكم، أليس كذلك؟ أنت تشير إلى هذا؟ نعم. وهذا إسناد صحيح قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن من طريق أبي الزبير، سمعت جابر بن عبد الله، وإلا أبو الزبير كما تعلمون مدنس رحمه الله، فإذا قال عن توقفنا في الاحتجاج بخبره حتى يقول سمعت أو حدثني، يصرح بالسماع. هناك صرح بالسماع في مصنف ابن أبي شيبة، والشيخ الألباني في الإرواء أحاله إلى سنن البيهقي وقال إسناده صحيح. فكأن الشيخ رحمه الله لم يقف على أن الأثر موجود عند ابن أبي شيبة، وهو بلا شك طبقة أعلى بكثير من طبقة الإمام البيهقي. فلو كان الشيخ وقف على هذا الأثر عند ابن أبي شيبة لما أحال إلى الإمام البيهقي ورحمه الله. إذن هذه أو هذا الأثر الذي يبين أن العوامل لا زكاة فيها، من البديهي جدا أننا نعتقد اعتقادا قويا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لا يستطيع أن ينفي حكما شرعيا باجتهاد منه إلا أن يكون قد وقف على ذاك الحديث. ومن هنا يقوى الحديث بفتوى جابر رضي الله عنه. وربما أشكل عليكم أنني انتقدت على الشيخ الألباني حديثا عن ابن عمر في مسألة الزكاة وهو ضعيف، وقواه الشيخ بفتوى ابن عمر، لأن هناك فرقا بين الأمرين. إذا كان فتوى الصحابي في أمر لا يحتمل الاجتهاد فعندئذ قوله يقوي الحديث الضعيف، لأننا نقول إنه لا يحتمل الاجتهاد، فيعطي ظنا قويا أنه تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان قول الصحابي في مسألة يحتمل الاجتهاد فلا يقوي الحديث الضعيف. هل هذا اتضح لكم؟ حتى لا يشكل عليكم. الحاصل أن العوامل التي تعمل لحرث الأرض أو لسقي الماء، لنقل الماء أو نحو ذلك، لا زكاة فيها، سواء كانت سائمة أو غير سائمة، لأن الحديث يحتج به ليس في العوامل صدقة، مع ما جاء عن بعض الصحابة فيما جاء عن جابر رضي الله عنه وجاء عن غيره من السلف. إذن هناك اختلاف في السائمة وفي غير السائمة، وبينت الراجح الذي أدين الله به. ثم هناك اختلاف بين العاملة وبين غير العاملة، والصواب فيه ما ذكرت عملا بهذا الحديث. طيب أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 مثنة. ثم كذلك فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها 3 شيات إلى 301، وفيها 4. ثم في كل 100 شاة فصل. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
هذا معناه أيضا في حديث البخاري، حديث أبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. معنى ذلك لا يجمع بين متفرق، رجلان كل واحد يملك 40 من الغنم، كم على من يملك 40؟ شاة. فجاء الرجل ليأخذ الزكاة، فقال أحدهما للآخر: ضم غنمك إلى غنمي. لماذا؟ لأنه إذا ضم وصار شريكين على تفصيل سأبينه، صار مجموع ما يملكون 80. فإذا جاء الذي يريد أن يأخذ الزكاة من قبل ولي الأمر يحاسبهم في 80 على كم؟ على شاف. لأن ما يجتمع بين الشريكين أو بين الخليطين يتنزل منزلة المال الايه؟ المال الواحد. فإذا ملكت أنا 40 من الغنم ففيها شاف، وأنت ملكت 40 ففيها شاف، فنجمع المتفرق. لماذا؟ خشية الصدقة. فأضم 40 التي معي إلى التي معك ونصير خليطين، فيتعامل الحاكم معنا على أنها ملك واحد، فيأتي فيأخذ من 80 شاة واحدة، فنحن جمعنا بين متفرق خشية الايه؟ خشية الصدقة. فعوضا أن ندفع شاتين لكل واحد شاف عن 40 دفعنا عن 80 شاة واحدة، لأن زكاة الغنم من 40 إلى 120 شاة واحدة. هل فهمنا ذلك؟ جيد. قال لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كذلك الأمر، نحن مجتمعان في ملك خليطان، فنملك 130 من الغنم، فكم يجب في 130؟ يا أولاد فهم، قلنا من 40 إلى طيب حول هذا في الابل، كم في الابل؟ قول ها. جيد. اذا بلغت الابل 121 تمام، ففيما يزيد على 101 او 120 ها يا عم طبعا في كل 40 بنت لبون وفي كل 50. طيب ماذا يفعلون؟ يأتون يفرقون، يقسمونها الى قسمين، فيصير لهذا 60 وزيادة ويصير لهذا 60 وزيادة، فيقل ما يخرج ام يزيد؟ يقل. إذن الحاصل لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. لما يكون عندي 120 لثلاث ملاك، في 120 كم؟ في 120 ثلاث. طيب فإذا فرقت، إذن ماذا كان يفعل التجار او ماذا كان يفعل الخلطاء في الزمن السابق؟ تارة يجمعون انصبتهم لكي يقل الايه؟ لكي تقل الزكاة. وتارة ماذا؟ يفرقون لكي تقل. فلذلك امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى الامر على ما هو عليه، فلا تجمع بين متفرق فيقل المأخوذ منكم، ولا تفرقوا بين مجتمع فيقل المأخوذ. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. لماذا؟ خشية الصدقة. وإنما الذي يفعل ذلك صاحب الأنعام، يجمع أو يفرق هو وشريكه وخليطه لكي تقل نسبة الزكاة الايه؟ المأخوذة. نعم ماشي.
ولا شيء فيما دون الفريضة.
ولا شيء فيما دون الفريضة. الفريضة في الابن 5، فلا شيء في الايه؟ 4. والحديث عندنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي إلا أن يشاء صاحبها، لأن زكاته تبدأ من كم؟ من 40. فإذا ملك 39 من الغنم فلا زكاة فيها. وقال في الإبل قال صلى الله عليه وآله وسلم: وليس أذان ابن المطرف الليلة. يلا عبد الرحمن مش.
ولا شيء فيما دون الفريضة.
لا شيء فيما دون الفريضة، فلا شيء في الإبل إذا كانت 4، ولا شيء في الغنم إذا كانت 39، ولا شيء في البقر إذا كانت 29، لا بد أن تبلغ النصاب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصدقات عندنا هنا قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء سيدها مالكها. وقال في الإبل صلى الله عليه وآله وسلم قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وكذلك حديث معاذ: في كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فدل على أنه ما دون 30 ليس فيها شيء. إذن ليس في البقر دون 30 شيء، وليس في الغنم دون 40 شيء، وليس في الإبل دون 5 شيء، إلا أن يشاء مالكها، إلا أن يشاء ربها أن يزكيها فليفعل، لكنه لا يجب عليه. نعم ماشي.
ولا في الأوقاف.
قلنا الأوقاف ما هي؟ أحسن، ما بين الفريضتين. فما هو الوقف؟ أو الوقف بفتح القاف أو بسكونها؟ الوقف أو الوقف ما بين الفريضتين. فما هو الوقف ما بين 25 إلى 35؟ إذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض ما أتمت سنة ودخلت في الثانية. يبقى معك بنت المخاض في كل هذا العدد 25 إلى كم؟ إلى 35. إذا مجموع ما تملك من الإبل في 25 أو 26 27 إلى 35 فريضتك ماذا؟ فريضتك بنت مخاض لا أتمت سنة من أبناء الإبل. السؤال الآن، فما هو الوقف المعفو عنه؟ ما بين 25 إلى 35. احسب 26 27 28 29 30 31 إلى أن تصل 35. إذن كم يصير معك؟ 9. عرفنا الوقت؟ إذن من ملك 25 من الإبن فريضته بنت مخاض، 26 27 28 كل هذا عفو ليس فيه شيء. الكلام واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض، فدل على أن ما دون 35 وقف لا يجب عليك فيه إلا نفس ما يجب عليك في أول الفريضة اللي هي أول الفريضة البادئة بكم؟ ب25. كذلك العكس، بعد ذلك عندك الفريضة الأخرى من 36 إلى كم؟ إلى 45. الوقت هنا عندك وهكذا. اتضح لكم أم لا؟ واضح؟ إذن الوقت هو ما عفي عنك فيه. لأنه ممكن واحد يقول طيب، وقد قال هذا بعض الفقهاء، قالوا 25 فيها بنت مخاض، بعد ذلك زادت من 25 إلى 35، أوجبوا في التسع أو في العشر الزائدة أوجبوا فيها شاتين. واضح؟ واضح؟ هذا خطأ، هذا خطأ، بل هذا من الوقت الذي يعفى عنه. والحجة عندنا في عدم الوجوب في هذا الوقت قوله صلى الله عليه وسلم قال في كل 5 شات إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. هؤلاء يقولون ليس فيها بنت مخاض، بل لا يجعلون هذا الوقف عفوا. الكلام واضح ولا غير واضح؟ تمام ماشي.
وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية.
طيب، وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، معنى ذلك أما قوله وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، هذا أيضا في حديث الإمام البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما معنى ذلك؟ الشراكة تنقسم إلى قسمين، شراكة حقيقية وإلى شراكة خلطة وليس شراكة حقيقية. الشراكة الحقيقية أن أشتري أنا وأنت 100 من الغنم أو 40 من الغنم ونحن نملكها، ولا أميز 20 التي أملكها من 20 التي تملكها، بل نحن نملكها على المشاع. هذه شركة حقيقية. وربما كانت الشركة ليست حقيقية وإنما هي خلطة وليست شراكة حقيقية. وحقيقة الخلطة أن يجتمع رجلين يملكان غنما، هذا يملك عددا والآخر يملك عددا، وهذا يميز ملكه وذاك يميز ملكه. ولكن تشترك الغنم في الرعي وفي السقي وفي المراح، مكان ما تأكل أو مكان ما تبيت. ولكن أنا ملكي معلوم متميز عنك وأنت ملكك معلوم، إذن الشركة هنا حقيقية؟ الجواب لا، هذه تسمى مخالطة وليست شركة حقيقية، بمعنى أننا نملك سويا هذا المال، لا، كل واحد يميز ما يملك عن الآخر، ولكنهما يشتركان بغنمهما في موضع المبيت والسقي والراعي الذي يرعى. فبدل مثلا ما أنا أستأجر راعي لغنمي وأنت تستأجر راعيا لغنمك، نوفر على أنفسنا فنشترك سويا في الرعي وفي السقيا وفي الموضع، وأنت ملكك متميز بك وأنا ملكي متميز بي، فلماذا اختلطنا إن لم نكن شركاء على الحقيقة؟ فما فائدة هذا الاختلاط؟ الجواب أحسن، الجواب التوفير والتيسير. أنتم لو عشتم مع البدو تفهمون هذا، وأنتم إن شاء الله فاهمينه. إذن حتى لا يشق الأمر على كل واحد يملك شيئا من الغنم فهما يختلطان ولا بس يبقى أنتم كده فهمتم، فهما يختلطان ولا يشتركان، يختلطان يخلطان النعم بعضها مع بعض في المراح وفي السقيا وفي الراعي والراعي، ويكون هذا أنقص في جهة النفقة مما لو أن كل واحد أخذ غنمه وقام بها بمفرده. لذلك أنت الآن مثلا لو عندك 100 رأس غنم واستأجرت راعيا للمئة بتديله مثلا مبلغ معين، أم أنك تستأجر لكل 50 راعيا؟ واضح؟ جيد، هذا يسمى خلطة وليس بشركة. وقد يطلقون عليها شركة تجوزا ولكنه في الحقيقة هو خلطة. ولذلك انظر في القرآن إذ تصوروا المحراب، إذ دخلوا، نحن منجيبها من أول يا طلعة الشاهد، طب ما الشاهد مش كلهم فقهاء زيك، إذ دخلوا على داود، إذ دخلوا على داود ففزع منه قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، هذه خلطة أم شركة؟ خلطة أم شركة؟ خلطة، لأنهما لو كانا يملكان المئة على السوية ما تميز هذا ملكه عن ذاك، ولذلك هذه خلطة وليست شركة. قال إنها لا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء، ولم يقل من الإيه، مع أن القرآن استخدم لفظ الشركاء، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، لكنه قال هنا وإن كثيرا من الإيه الخلطاء، لأن الخلطة لا تستلزم، يا أولا تقولوا حاجة، لأن الخلطة لا تستلزم شركة، لا تستلزم شراكة. ولذلك النبي قال إيه ما كان من خليطين، ولم يقل هنا ما كان من شريكين، لأنهما ليس بشريكين على الحقيقة، إنما هما مختلطين. ولذلك أخرج سفيان الثوري في جامعه عن عبيد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية. قلت وكيف يكونان خليطين؟ قال أن يجتمعا في المراحي وأن يجتمعا في الماء والراعي. فإذا اجتمعوا في الماء في عين الماء وفي الراعي وفي المبيت المراح صار خليطين، وإن لم يكونا شريكين. وعندئذ يتعامل الشرع مع الخليطين على أن المال مال واحد أم مالين؟ مالين مالين، يعني يؤديان. إذا ملكا 80 من الغنم يعاملهما الشرع على أنهما يملكان 80 أم يملكان 40؟ عندئذ أنت لما تأخذ من 80 تأخذ كم شاة، وإذا افترق تأخذ كم؟ تأخذ شاتين. وعندئذ يتعامل مع الشريكين على أنه مال واحد، فيأخذ من الشريكين الخليطين من 80 يأخذ شاة واحدة كما هو يأخذها ممن يملك 40. ولو انفصل الخليطان وصار لهذا 40 ولهذا 40 فيأخذ من كل واحد شاة فيصير شاتين. إذا انفصل وإذا اجتمع يأخذ شاة واحدا، لأن المال يصير مالا واحدا. فيتعامل مع الخليطين في أخذ الزكاة كما يتعامل في المال الواحد أم في المالين المختلفين؟ في المال الواحد. نقف هنا ونكمل لكم بقية الباب إن شاء الله الدرس القادم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونصلي ونسلم على نبيه محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اقرأ عبد الرحمن. نعم.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: باب زكاة الحيوان.
تمام.
ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة.
طيب، ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة.
وفي 40 مسنة.
وفي 40 مسنة. انتهينا ولله الحمد والمنة من بيان، خش حبيبي، خش يا ابني حبيبي، من بيان ما يتعلق بزكاة الأنعام، وانتهينا من زكاة الإبل ومن زكاة البقر. وقلنا إن زكاة الإبل، يلا يا طلعة قسمت لك يا فتى، تبدأ من 5، فإذا بلغت الإبل 5 ففيها شاة، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 أربع شياه. تمام. وفي 25 إلى، ومن 25 إلى 35 بنت مخاض أو ابن لبون إن لم توجد. تمام. وفي 36 إلى 45 بنت لبون. نعم. وفي 46 إلى 60. تمام. وفي 61 إلى 75 جذع. وفي 76 إلى 90 بنتا لبون. اثنين بنتا لبون. تمام. وفي 91 إلى 120. نعم. حقتان. وفي وفيما زاد وفيما زاد على 120 وفيما زاد على 120 إلى ما شاء الله. لا ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 شقة. أحسن. والبقر يبدأ نصابها إذا عايز تقعد ليه عايز تقعد ليه يبدأ نصابها من 30 فإذا بلغت البقر 30 يخرج تبيعا والتبيع ما له سنة وفي 40 يخرج مسنة من أبناء البقر والمسنة ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة فإذا بلغت البقر 60
يخرج
تبيعين وإذا بلغت 70
تبيع مسنة
وإذا بلغت 80 وإذا بلغت 90 وهكذا تنضبط لكم الأمور. جزاك الله خير وأحسن الله إليك. وانتوا حظكم اليوم أنا مش جايب النظارة فمش عارف أعرف أقرأ ولا إيه حسب ما ربنا يسر. جيد نكمل ثم بعد ذلك أبدأ معكم بشيء طيب وفيه يعني تسهيل كثير لكم إن شاء الله، لكن بعد أن ينتهي أخونا عبد الرحمن. نعم. إذن بهذا تبين لكم زكاة الإبل وتبين لكم زكاة البقر. جيد. بدأنا في الغنم. لسه ما بدأنا في الغنم. جيد. مشي عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121 وفيها شاتان إلى 201 وفيها 3 شيات إلى 301 وفيها 4 ثم في كل 100 شاة.
تمام. بدأ الشيخ يبين زكاة الغنم. أما بالنسبة لزكاة الإبل فحديثها كما ترون في صحيح البخاري، وأما بالنسبة لزكاة الغنم فأيضا حديثها في البخاري حديث الصدقات الذي أخرجه أبو بكر رضي الله عنه للناس. وأما بالنسبة للبقر فإن البخاري بوب في صحيحه فقال: باب زكاة البقر. وأورد حديثا يبين أن فيها الزكاة، ولكن البخاري لم يخرج حديثا يدل على نصاب زكاة البقر. لماذا؟ لأنه لم يثبت على شرطه، فلذلك لا تجد في صحيح البخاري نصابا للبقر، لأن البخاري رحمه الله لم يرى هذا الحديث على شرطه فلم يخرجه. وقد أخرج حديث نصاب البقر الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وهو حديث حسن له طرق يشد بعضها بعضا، ولذا حسنه الحافظ ابن حجر لطرقه، وكذا الترمذي، وكذا الشيخ الألباني رحمه الله، بل رحم الله جميع علمائنا، حسنه في إرواء الغليل لطرقه. وفي ذاك الحديث أن معاذا رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسله إلى اليمن أمره أن يأخذ زكاة البقر، فيأخذ من كل 30 تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة. ونقل بعض أهل العلم قال لا خلاف بين أهل العلم في ذلك. أما بالنسبة للغنم فحديثها أمامكم كما سنقرأه إن شاء الله بعد أن نلخص كلام الشيخ. الشيخ يقول بالنسبة لزكاة الغنم تبدأ من كم؟ قال رحمه الله، أعد فقرة فقرة.
قال رحمه الله تعالى:
نعم.
ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121.
تمام. إذن زكاة الغنم كما جاء في حديث أبي بكر في كتاب الصدقات في صحيح البخاري أنها تبدأ من 40، فإذا بلغت 40 ففيها شاة، إلى أن تصل إلى 120. 121 تبدأ من 121 إلى 200. جيد. إذن إذا بلغت من 40 إلى 120 ففيها شاة. أعد كلام الشيخ.
قال رحمه الله تعالى:
تمام.
ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121.
تمام.
وفيها شاتان إلى 201.
إذا من 40 إلى 120 شاة، ومن 121 إلى 200 إلى 200 كم شاتان؟ كم؟
وفيها 3 شيات إلى 301.
لا أعد يا عبد الرحمن، أعد وتأنى.
ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121.
تمام.
وفيها شاتان إلى 200.
وفيها شاتان من متى؟ من 121. تمام. إلى؟
وفيها شاتان إلى 201.
إذن إلى 200 ففيها شاتان، 201 ففيها كم؟ 3 شيات.
وفيها 3 شيات إلى 301.
تمام.
وفيها 4.
تمام. فإذا وصلت من 201 إلى 300 ففيها كم شاة؟ 3 شيات. ثم بعد ذلك بعد أن تزيد عن 301
وفيها 4.
وفيها 4. انتبهوا الآن. إذا من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 300 3 شيات. بعد 300 في إشكال سأبينه الآن إن شاء الله. قال الشيخ:
وفيها 3 شيات إلى 301 وفيها 4.
الشيخ يقول رحمه الله في 301 4 شيات. كلام جميل جدا. قال: نعم.
ثم في كل 100 شاة،
ثم تثبت وتستقر الفريضة، ففي كل 100 شاة. إذن الآن أرجو أن تنتبهوا معي لأننا نوافق الشيخ ونخالفه. أما موافقتنا للشيخ فالحديث واضح، ولذلك أقرأ عليكم الرواية كما أخرجها الإمام البخاري، وأسأل الله أن يعينني مع ضعف نظري وعدم وجود المساعد من النظارة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول، وقد برد الإمام البخاري هنا فقال رحمه الله: باب زكاة الغنم. فماذا قال؟ أخرج الحديث من طريق أنس رضي الله عنه عن أبي بكر رضي الله عنهم جميعا، قال: وفي صبقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 ومئة شاة، يبقى من 40 إلى 120 شاة، وإذا زادت على 20 ومئة، زادت على 20 ومئة يعني 121 إلى 200 شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شيات. قال: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شات، والنبيه منكم ربما عرف ما وجه الاستدراك على الشيخ. ما وجه الاستدراك على الشيخ؟ نعم،
قال 4.
أحسن. الشيخ يقول: إذا بلغت 300 وواحد فبدأ بها بالأربع شيات، مع أن الحديث ماذا يقول؟ قال: إذا زادت على 300 إلى، قال: في كل 100 شاة، فلم يجعل بعد 300 لم يجعل هناك زكاة في 100 وفي العدد الزائد على 300 إلا إذا وصل إلى 40. الكلام واضح؟ إذن الذي نتفق نحن والإمام الشوكاني عليه رحمة الله الذي نتفق فيه ما يلي: من 40 إلى 120 شاة، من 121 إلى 200 شاتان، من 201 إلى 300 3 شيات. الذي نختلف معه أنه هو يقول من 301 أربع شيات، ثم بعد ذلك في كل 100 شاف. الذي نحن نقول بعد 300 ليس فيها شاف حتى تكمل الايه 400. ما سبب هذا الخلاف؟ هذا خلاف قديم. قال بعض اهل العلم، وقد جاء هذا عن الامام احمد، قال ونسب الى الامام احمد رحمه الله، قال: اذا زادت على 300 بواحدة فتبدأ بأربع شيات، تخرج 4 شيات. وخالف الإمام أحمد أكثر أهل العلم، قالوا: إن ظاهر الحديث قال صلى الله عليه وسلم: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة، فجعل الزيادة التي بها ترتبط الشاة أن تصل الزيادة إلى من 300 إلى 400، فعندئذ تخرج عن 400 أربع شيات، ثم في كل 100 شاة، في 500، في 600، في 700، في 800، في 900، في 1000 10 شيات. طيب، في 999 9 شيات، فلا تكمل حتى تجعل في كل 100 شيات. وهذا الذي قاله الإمام الشوكاني أنه يخرج 4 إذا بلغت إلى 301 قول يخالف ظاهر الحديث، لأن الحديث كما قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا زادت على 300 ففي كل 100 شاة. هل تبين لكم؟ الحمد لله. إذن بهذا انضبطت لكم المسائل فيما يتعلق بنصاب الإبل وبنصاب البقر وبنصاب الغنم. فنصاب الإبل يبدأ من 5، ونصاب البقر يبدأ من 30، ونصاب الغنم يبدأ من 40. لماذا هذه التفرقة؟ لماذا راعى الشرع في الإبل 5، في الغنم 40 إذا بلغت 40، في البقر إذا بلغت 30؟ أشرت إلى هذا في أول درس، قلت إن قيم هذه الأنعام مختلفة. فالإبل مثلا أغلى من الغنم، فلما كانت الإبل أغلى من الغنم راعى غلو الثمن، فجعل الزكاة في عدد أقل لينتفع الفقير، لينتفع الفقير. لأن الشرع لو جعل في الإبل عددا كثيرا فإن الفقير لا ينتفع، فلما كانت غالية الثمن راعى حال الفقير وراعى حال الغني فجعلها من 5، وكذا في البقر وكذا في الغنم. وسواء علمنا ذلك أم جهلناه فإن باب الزكاة هو باب من أبواب العبادة، ما في فرق عندنا بين أن يجعل الشرع نصاب الإبل من 5 والبقر من 30 والغنم من 40، وبين أنك تصلي الفجر ركعتين والمغرب 3 والعشاء 4. سلمنا وأطعنا. هنا نبدأ معكم ببعض المسائل المهمة. الأنعام تنقسم إلى قسمين، سائمة وغير سائمة. لاحظوا الحديث في صحيح البخاري قال: وفي صدقة الغنم، قال: في سائمتها. إذن هناك غنم سائمة وهناك غنم غير سائمة. ما هي السائمة؟ السائمة هي التي ترعى بنفسها، لا يتكلف لها صاحبها العلف ولا الطعام، تخرج إلى الصحارى وإلى الجبال والبراري وتأكل. هذه تسمى ماذا؟ سائمة. معنى السائمة أي التي ترعى، كما قال تعالى: فيه تسيمون، أي فيه ترعون أنعامكم. إذن الإبل والبقر والغنم منها ما هو سائم ومنها ما هو ليس بسائم، وهذه تكون معلوفة. فرجل اقتنى شاة أو اقتنى 40 شاة في بيته، هو الذي يأتي لها بالطعام ويشتريه، هذه ليست بسائمة. رجل كالبدو الذين نراهم يفرحون بالغنم ويأتون إلى المناطق الخصبة يطعمون نعمهم وغنمهم. فاختلف أهل العلم، هل تجب الزكاة في الإبل والغنم في سائمتها وفي غير سائمتها؟ ما هو الأثر أو ما هو الفرق؟ الفرق أن السائمة لا يتكلف لها صاحبها طعاما، هي التي ترعى. وأما المعلوفة فيتكلف لها صاحبها الطعام ويشتري ليطعمها. فاختلف أهل العلم في ذلك، فقال بعض أهل العلم: الواجب أن تخرج الزكاة عنه في كل الغنم في سائمتها وفي غير سائمتها. وقالوا قد جاء في بعض الأحاديث في الغنم الزكاة، وقال بعض أهل العلم إنما الواجب أن تزكى إذا كانت سائمة ترعى بنفسها أكثر الحول، وأما إذا كانت ليست بسائمة فليس عليها الزكاة. قالوا فإذا كانت ترعى بنفسها تارة وتعلف تارة، فمتى نحكم بأنها سائمة ومتى نحكم بأنها معلوفة وليست بسائمة؟ قالوا أن ننظر إلى الإيه؟ إلى الأكثر. فإن كانت تلك الغنم ترعى أكثر العام سائمة، أكثر العام ترعى دون أن يتكلف لها صاحبها، قالوا فهي سائمة. وإذا كانت أكثر العام معلوفة فهي ليست بسائمة، لأن الحكم في وصفها باعتبار ما غلب عليها، فما غلب عليها من الوصف أخذت حكمه. فإن كانت ترعى أكثر العام فهي سائمة، وعلى قول هؤلاء عندئذ تجب فيها الزكاة. وإذا كانت في أكثر العام معلوفة يتكلف لها صاحبها فليس فيها زكاة. الآن أي القولين أصح ولما؟ نعم القول الصواب الذي يقول أن الزكاة إنما هي في السائمة، وأما غير السائمة فليس فيها زكاة. والدليل قيد النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو؟ أحسنت، تفضل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول وفي صدقة الغنم، عم الغنم كلها، وفي صدقة الغنم، ثم قال في سائمتها. إذن هذا تقييد بعد عموم، فإن قوله صدقة الغنم أين العموم؟ أين اللفظ الدال على العموم؟ أنها معرفة بالألف واللام. وقد درسنا في الأصول في رسالة العلامة الشيخ بن سعدي، قلنا من ألفاظ العموم دخول الألف واللام، فعندئذ دخول الألف واللام يدل على العموم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي صدقة الغنم في سائمتها، إذن هذا تقييد. وإذا قيد الشرع حكما بقيد فلا يجوز إلغاؤه. لا شك إذا كان بينه وبين الحكم مناسبة. ما هي المناسبة التي يمكن أن تعقل في جعل الزكاة محصورة في السائمة وفي إسقاط الزكاة عن المعلوفة؟ هل هناك مناسبة يمكن أن تعقل من هذا القيد؟ نعم، أحسنت. نعم، هناك مناسبة واضحة، أن السائمة لا تكلف صاحبها شيئا، فراعى الشرع ذلك. ولذلك فرق الشرع كما سيأتي معنا في زكاة الزروع، فرق بين ما كان يسقى بكلفة وما كان يسقى بماء السماء بغير كلفة، ففرق بين هذا وذاك مراعيا التكلفة كما سيأتي معنا. إذن فإذا قيد النبي صلى الله عليه وسلم حكما بوصف لم يجد إلغاء ذلك الحكم إلا ببرهان. لذلك فالصواب أن الغنم لا زكاة فيها إلا إذا كانت سائمة عملا بقيده، حيث قال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذكر الغنم قال في سائمتها، وإلا لو لم يكن للصوم دخل لأطلق وقال وفي الغنم الزكاة. طيب هذا بالنسبة للغنم، وماذا نقول بالنسبة للإبل؟ نرجع إلى الحديث، الحديث في البخاري ماذا يقول؟ قال في 24 من الإبل من كل 5 شاة. لم يذكر هنا في صحيح البخاري لم يذكر شرط الصوم في ماذا؟ في الإبل، وذكر شرط الصوم في الغنم. فاختلف أهل العلم في الإبل، هل تسقط الزكاة في الإبل عن غير السائمة من الإبل، أم أنه تجب الزكاة في السائمة من الإبل وفي غير السائمة؟ نعم، تجب في السائمة وغير السائمة. الحجة أحسنت صبر. نعم، تقرر في الأصول أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصوم في الغنم ولم يذكر الصوم في الإبل، فلو كان يجب في الإبل من التفرقة بين السائمة وغيرها ما كان هو واجب في الغنم لبين ذلك في هذا الكتاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل هذا الكتاب ليعمل به. زين، هذا هو الظاهر من حديث الإمام البخاري. ولقد تتبعت ما أمكن الأحاديث، هل هناك ما يدل على اشتراط الصوم في الإبل، فتتبعت ما استطعت من ذلك، فوقفت على حديث صحيح أو هو حسن الإسناد، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في المسند، يقول ذات الحديث: وفي كل إبل سائمة في كل 40 ابنة لبون. طبعا في كل 40 بعد الايه؟ بعد 120، في كل 40 بنت لبون وفي كل 50 فتاة. زين، هذا الحديث اخرجه الامام احمد وغيره في المسند من طريق بهز ابن حكيم عن ابيه عن جده، وهذه السلسلة بهز ابن حكيم عن أبيه عن جده سند حسن، كعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وكلا السلسلتين عمر بن شعيب عن أبيه عن جده وبهز ابن حكيم عن أبيه عن جده، كلا السلسلتين تنازع المحدثون في الاحتجاج بها، فمنهم من ضعفها ومنهم من صححها ومنهم من حسنها وهو أصح الأقوال. فعمر بن شعيب عن أبيه عن جده كما يقول الإمام البخاري: أدركت أحمد وإسحاق وفلانا وفلانا كلهم يحتجون بعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، ومع ذلك لم يخرج هذه السلسلة في صحيحه لأنها لم تبلغ شرطه. هذا الحديث لولا ثبوته لكان الأصل أن نقف على لفظ الحديث الذي عندنا، وأنا تتبعت ما استطعت فلم أجد في صحيح البخاري فيما اجتهدت فيه وبحثت، لم أجد ذكر الصوم في الإبل، فبحثت في غير البخاري فوجدت هذا الحديث ولا شك أننا عيال على كتب الشيخ الألباني. وحفظ الله الشيخ العباد عندما يقول أنا لا أستطيع أن أستغني عن كتب الألباني. فلا شك أن هذا الرجل جعل الله له منة على كثير من طلبة العلم، فجزاه الله عنا خيرا. نعم لا نقلد الشيخ بل نخالفه، وهذا واضح في الدروس عندنا فقها أو تصحيحا، وأبى الله عز وجل أن يجعل العصمة إلا لأنبيائه ورسله على تفصيل أهل السنة في مسألة عصمة الأنبياء. المقصود أن هذا الحديث حديث حسن، وهو يصلح للقيد، فإن الذي أمامكم من حديث أبي بكر أطلق أو عم الإبل كلها، قال في 24 من الإبل، وهذا الحديث خاص، والأصل أن يحمل الخاص، أن يقدم الخاص على العام، وأن يستثنى النص الخاص من النص العام. وعليه فإن أكثر أهل العلم قالوا إن الصوم شرط في الغنم وفي الإبل. إذن في غير السائمة من الإبل والغنم لا زكاة عليها مهما بلغت، إلا ما يتصدق الإنسان بما تجود به نفسه والحقوق الأخرى المعلقة بالغنم، كما ذكرنا في حديث البخاري أن من ذلك أن تحلب على ماذا؟ أن تحلب على الماء. والبقر كذلك اختلف أهل العلم في زكاة البقر، فمنهم من جعل الشرط، من جعل الثوم شرطا في زكاة البقر، ومنهم من قال تجب الزكاة في البقر عموما السائمة وغير السائمة. وقد جهت واجتهت فلم أجد إلى الآن حديثا صحيحا صريحا يشترط الثوم في زكاة البقر. والأصل ما جاء في الحديث الحسن لغيره، حديث معاذ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من زكاة البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة، ومن كل 40 مسنة، وليس فيه اشتراط الثوم. ولم أجد إلى وقتي هذا بعد بحث، لم أجد دليلا صريحا يدل على ذلك. نعم جاء بعض الآثار عن بعض التابعين أنه اشترط الثوم في البقر، لكن لم أجد إلى الآن شيئا يكون فيه حجة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك فأنا أقف في هذا على ظاهر حديث معاذ أن البقرة لا يشترط فيها أن تكون سائمة، بل تجب الزكاة في البقر سواء كانت سائمة أو غير سائمة. فإن قال قائل فما الفرق بين أن تشترط أو أن يشترط الثوم في الغنم والإبل وأن لا يعتبر ذلك في البقر؟ أقول هكذا جاءت النصوص فيما أحطنا به علما، والله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم، إنما يقف الإنسان عند الحجة فيما عرف. فإن صح اشتراط الثوم في شيء غاب عنا فعلى العين والرأس، كما قال الإمام الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي، وأما أنا إلى ساعتي هذه فلم أقف على شيء يصح في الباب، وفوق كل ذي علم عليم. ورحم الله عبدا زادنا علما. إذن اجتهدوا فربما تجدون ما لم أجد وتوفقون إلى ما لم أوفق. نعم. الحاصل أنه صح الحديث في اشتراط الثوم في الغنم في الغنم في صحيح البخاري، وصح اشتراط الثوم في الإبل في مسند الإمام أحمد، فلا زكاة في الإبل والغنم إلا أن تكون سائمة. فإن كانت ترعى بعض العام وتكون سائمة في بعضه نظرنا إلى الأغلب، فإن كان في أغلب العام سائمة فلا فتجب فيها الزكاة، وإذا كانت في أغلب العام غير سائمة فلا تجب فيها الزكاة. وأما في البقر فسيان سائمتها وغير سائمتها. أنا مش شايف هي بتتقلب كده. طيب أنا مش شايف مين صاحب السؤال، قول اللي عندك يا أخي. نعم أيوة لا هذا سأبين بارك الله فيك، هذا غير، هذا موضوع آخر اللي تتكلم فيه ليس له علاقة بالسائلة، سأبين لك هذا إن شاء الله. ننتقل إلى مبحث آخر. قد يستعمل الإنسان بعض تلك الأنعام في مهنته كما كانوا يستعملون البقر في حرث الأرض، وكما كانوا يستعملون الإبل في حمل الماء، إبل مخصوصة وجل عملها لنقل الماء من بلد إلى بلد من مكان إلى مكان، وقد يستعملون البقر في حرث الأرض كما في سورة البقرة قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها، سيأتي الكلام عليه. وقد يستعملون الغنم في البيوت وتكون في البيت مخصوصة وموقوفة لأن تحلب ويشرب لبنها. هذه المهن يطلق أهل العلم على الأنعام إذا كانت بهذه المهن عوامل يسمونها عوامل، الإبل في حمل الماء وما أشبه ذلك مخصوصة بذلك، البقر في حرث الأرض تثير الأرض، وهكذا. فاختلف أهل العلم هل على العوامل زكاة أم ليس عليها زكاة، والنزاع هنا نزاع قائم على صحة الحديث، فمن صح عنده الحديث قال به، ومن لم يصح تمسك بالأدلة العامة الإبل والغنم السائمة أو الإبل ومطلق الغنم للذين لم يعتبروا الصوم شرطا. وهذا الحديث لا يثبت له إسناد صحيح استقلالا فيما وقفت عليه، ولذا ضعفه بعض العلماء ثم رجع وصححه كالشيخ الألباني رحمه الله، فضعفه ثم رجع الشيخ وصححه لطرقه وشواهده، والحديث صحيح أو حسن لا لذاته بل بمجموع طرقه. فإذا كنا نتبنى صحة هذا الحديث، وهذا هو الواقع الذي نحن ندين الله به أن الحديث حسن أو صحيح لغيره وطرقه يشد بعضها بعضا، فهو يصلح للحجية. والحديث يقول ليس في العوامل زكاة، ليس في العوامل زكاة. إذن هذا الحديث مع صحته للحجية يخصص العموم الذي ورد فيما يتعلق بالإبل أو الغنم أو البقر. فكل عاملة من الإبل أو الغنم أو البقر فلا زكاة فيها، فلا زكاة فيها سواء كانت سائمة أو غير سائمة ما دام أنها عاملة. وهذا الذي أخوكم أشار إليه أنه ثبت في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح من طريق أبي الزبير، سمعت جابر بن عبد الله يقول ليس في المثيرة زكاة، ليس في المثيرة زكاة. المثيرة هي التي تثير الايه؟ الأرض للحرث. قال إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. فالبقرة التي تثير الأرض أي التي تحرث، هذا الذي يقصده أخوكم، أليس كذلك؟ أنت تشير إلى هذا؟ نعم. وهذا إسناد صحيح قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن من طريق أبي الزبير، سمعت جابر بن عبد الله. وإلا أبو الزبير كما تعلمون مدلس رحمه الله، فإذا قال عن توقفنا في الاحتجاج بخبره حتى يقول سمعت أو حدثني، يصرح بالسماع. هناك صرح بالسماع في مصنف ابن أبي شيبة، والشيخ الألباني في الإرواء أحاله إلى سنن البيهقي وقال إسناده صحيح. فكأن الشيخ رحمه الله لم يقف على أن الأثر موجود عند ابن أبي شيبة، وهو بلا شك طبقة أعلى بكثير من طبقة الإمام البيهقي. فلو كان الشيخ وقف على هذا الأثر عند ابن أبي شيبة لما أحال إلى الإمام البيهقي ورحمه الله. إذن هذه أو هذا الأثر الذي يبين أن العوامل لا زكاة فيها، من البديهي جدا أننا نعتقد اعتقادا قويا أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لا يستطيع أن ينفي حكما شرعيا باجتهاد منه إلا أن يكون قد وقف على ذاك الحديث. ومن هنا يقوى الحديث بفتوى جابر رضي الله عنه. وربما أشكل عليكم أنني انتقدت على الشيخ الألباني حديثا عن ابن عمر في مسألة الزكاة وهو ضعيف، وقواه الشيخ بفتوى ابن عمر، لأن هناك فرقا بين الأمرين. إذا كان فتوى الصحابي في أمر لا يحتمل الاجتهاد فعندئذ قوله يقوي الحديث الضعيف، لأننا نقول إنه لا يحتمل الاجتهاد فيعطي ظنا قويا أنه تلقاه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما إذا كان قول الصحابي في مسألة يحتمل الاجتهاد فلا يقوي الحديث الضعيف. هل هذا اتضح لكم؟ حتى لا يشكل عليكم. الحاصل أن العوامل التي تعمل لحرث الأرض أو لسقي الماء، لنقل الماء أو نحو ذلك، لا زكاة فيها سواء كانت سائمة أو غير سائمة، لأن الحديث يحتج به ليس في العوامل صدقة، مع ما جاء عن بعض الصحابة فيما جاء عن جابر رضي الله عنه وجاء عن غيره من السلف. إذن هناك اختلاف في السائمة وفي غير السائمة، وبينت الراجح الذي أدين الله به. ثم هناك اختلاف بين العاملة وبين غير العاملة، والصواب فيه ما ذكرت عملا بهذا الحديث. طيب أعد يا عبد الرحمن.
قال رحمه الله تعالى: فصل. ويجب في 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي 40 متمة. ثم كذلك فصل. ويجب في 40 من الغنم شاة إلى 121، وفيها شاتان إلى 201، وفيها 3 شيات إلى 301، وفيها 4. ثم في كل 100 شاة فصل. ولا يجمع بين مفترق من الأنعام، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة.
هذا معناه أيضا في حديث البخاري، حديث أبي بكر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. معنى ذلك لا يجمع بين متفرق، رجلان كل واحد يملك 40 من الغنم، كم على من يملك 40؟ شاة. فجاء الرجل ليأخذ الزكاة، فقال أحدهما للآخر: ضم غنمك إلى غنمي. لماذا؟ لأنه إذا ضم وصار شريكين على تفصيل سأبينه، صار مجموع ما يملكون 80. فإذا جاء الذي يريد أن يأخذ الزكاة من قبل ولي الأمر يحاسبهم في 80 على كم؟ على شاة. لأن ما يجتمع بين الشريكين أو بين الخليطين يتنزل منزلة المال الإيه؟ المال الواحد. فإذا ملكت أنا 40 من الغنم ففيها شاة، وأنت ملكت 40 ففيها شاة، فنجمع المتفرق. لماذا؟ خشية الصدقة. فأضم 40 التي معي إلى التي معك، ونصير خليطين، فيتعامل الحاكم معنا على أنها ملك واحد، فيأتي فيأخذ من 80 شاة واحدة، فنحن جمعنا بين متفرق خشية الإيه؟ خشية الصدقة. فعوضا أن ندفع شاتين لكل واحد شاة عن 40، دفعنا عن 80 شاة واحدة، لأن زكاة الغنم من 40 إلى 120 شاة واحدة. هل فهمنا ذلك؟ جيد. قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. كذلك الأمر، نحن مجتمعان في ملك، خليطان، فنملك 130 من الغنم، فكم يجب في 130؟ يا أولاد فهم، قلنا من 40 إلى طيب. طب حول هذا في الإبل، كم في الإبل؟ قول. ها جيد. إذا بلغت الإبل 121، تمام، ففيما يزيد على 120، ها يا عم طلع في كل 40 بنت لبون، وفي كل 50. طيب ماذا يفعلون؟ يأتون يفرقون، يقسمونها إلى قسمين، فيصير لهذا 60 وزيادة ويقيم بهذا 60 وزيادة، فيقل ما يخرج أم يزيد؟ يقل. إذن الحاصل لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. لما يكون عندي 120 لثلاث ملاك، في 120 كم؟ في 120 ثلاث. طيب فإذا فرقت، إذن ماذا كان يفعل التجار أو ماذا كان يفعل الخلطاء في الزمن السابق؟ تارة يجمعون أنصبتهم لكي يقل الإيه؟ لكي تقل الزكاة. وتارة ماذا؟ يفرقون لكي تقل. فلذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى الأمر على ما هو عليه، فلا تجمع بين متفرق فيقل المأخوذ منكم، ولا تفرقوا بين مجتمع فيقل المأخوذ. هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع. لماذا؟ خشية الصدقة. وإنما الذي يفعل ذلك صاحب الأنعام، يجمع أو يفرق هو وشريكه وخليطه لكي تقل نسبة الزكاة الإيه؟ المأخوذة. نعم ماشي.
ولا شيء فيما دون الفريضة.
ولا شيء فيما دون الفريضة. الفريضة في الإبل 5، فلا شيء في الإيه؟ 4. والحديث عندنا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، أي إلا أن يشاء صاحبها، لأن زكاته تبدأ من كم؟ من 40. فإذا ملك 39 من الغنم فلا زكاة فيها. وقال في الإبل قال صلى الله عليه وآله وسلم: وليس أذان ابن المشرف الليلة.
يلا عبد الرحمن ماشي.
ولا شيء فيما دون الفريضة.
لا شيء فيما دون الفريضة، فلا شيء في الإبل إذا كانت أربعة، ولا شيء في الغنم إذا كانت 39، ولا شيء في البقر إذا كانت 29، لا بد أن تبلغ النصاب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث الصدقات عندنا هنا، قال: فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها، إلا أن يشاء سيدها مالكها. وقال في الإبل صلى الله عليه وآله وسلم، قال: ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. وكذلك حديث معاذ: في كل 30 من البقر تبيعا أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة. فدل على أنه ما دون 30 ليس فيها شيء. إذن ليس في البقر دون 30 شيء، وليس في الغنم دون 40 شيء، وليس في الإبل دون 5 شيء، إلا أن يشاء مالكها، إلا أن يشاء ربها أن يزكيها فليفعل، لكنه لا يجب عليه. نعم ماشي.
ولا في الأوقاف.
قلنا الأوقاف ما هي؟ أحسن، ما بين الفريضتين. فما هو الوقف أو الوقف بفتح القاف أو بسكونها؟ الوقف أو الوقف ما بين الفريضتين. فما هو الوقف ما بين 25 إلى 35؟ إذا بلغت الإبل 25 ففيها بنت مخاض ما أتمت سنة ودخلت في الثانية. يبقى معك بنت المخاض في كل هذا العدد 25 إلى كم؟ إلى 35. إذا مجموع ما تملك من الإبل في 25 أو 26 27 إلى 35 فريضتك ماذا؟ فريضتك بنت مخاض لا أتمت سنة من أبناء الإبل. السؤال الآن: فما هو الوقف المعفو عنه؟ ما بين 25 إلى 35. احسب 26 27 28 29 30 31 إلى أن تصل 35. إذن كم يصير معك؟ 9. عرفنا الوقت؟ إذن من ملك 25 من الإبل فريضته بنت مخاض، 26 27 28 كل هذا عفو ليس فيه شيء. الكلام واضح؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. فدل على أن ما دون 35 وقف لا يجب عليك فيه إلا نفس ما يجب عليك في أول الفريضة، اللي هي أول الفريضة البادئة بكم؟ ب25. كذلك العكس، بعد ذلك عندك الفريضة الأخرى من 36 إلى كم؟ إلى 45. الوقف هنا عندك وهكذا. اتضح لكم أم لا؟ واضح؟ إذن الوقف هو ما عفي عنك فيه. لأنه ممكن واحد يقول: طيب، وقد قال هذا بعض الفقهاء، قالوا 25 فيها بنت مخاض، بعد ذلك زادت من 25 إلى 35، أوجبوا في 9 أو في 10 الزائدة أوجبوا فيها شاتين. واضح؟ واضح؟ هذا خطأ، هذا خطأ، بل هذا من الوقف الذي يعفى عنه. والحجة عندنا في عدم الوجوب في هذا الوقف قوله صلى الله عليه وسلم، قال: في كل 5 شاة إذا بلغت 25 إلى 35 ففيها بنت مخاض. هؤلاء يقولون ليس فيها بنت مخاض، بل لا يجعلون هذا الوقف عفوة. الكلام واضح ولا غير واضح؟ تمام ماشي.
وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية.
طيب وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، معنى ذلك أما قوله وما كان من خليطين فيتراجعان بالسوية، هذا أيضا في حديث الإمام البخاري، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. ما معنى ذلك؟ الشراكة تنقسم إلى قسمين، شراكة حقيقية وإلى شراكة خلطة وليس شراكة حقيقية. الشراكة الحقيقية أن أشتري أنا وأنت 100 من الغنم أو 40 من الغنم ونحن نملكها، ولا أميز 20 التي أملكها من 20 التي تملكها، بل نحن نملكها على المشاع. هذه شركة حقيقية. وربما كانت الشركة ليست حقيقية وإنما هي خلطة وليست شراكة حقيقية. وحقيقة الخلطة أن يجتمع رجلين يملكان غنما، هذا يملك عددا والآخر يملك عددا، وهذا يميز ملكه وذاك يميز ملكه، ولكن تشترك الغنم في الرعي وفي السقي وفي المراح، مكان ما تأكل أو مكان ما تبيت، ولكن أنا ملكي معلوم متميز عنك وأنت ملكك معلوم. إذن الشركة هنا حقيقية؟ الجواب لا، هذه تسمى مخالطة وليست شركة حقيقية، بمعنى أننا نملك سويا هذا المال، لا، كل واحد يميز ما يملك عن الآخر، ولكنهما يشتركان بغنمهما في موضع المبيت والسقي والراعي الذي يرعى. فبدل مثلا ما أنا أستأجر راعي لغنمي وأنت تستأجر راعيا لغنمك، نوفر على أنفسنا فنشترك سويا في الرعي وفي السقيا وفي الموضع، وأنت ملكك متميز بك وأنا ملكي متميز بي، فلماذا اختلطنا إن لم نكن شركاء على الحقيقة؟ فما فائدة هذا الاختلاط؟ الجواب أحسن، الجواب التوفير والتيسير. أنتم لو عشتم مع البدو تفهمون هذا، وأنتم إن شاء الله فاهمينه. إذن حتى لا يشق الأمر على كل واحد يملك شيئا من الغنم فهما يختلطان ولا بس يبقى أنتم كده فهمتوا، فهما يختلطان ولا يشتركان. يختلطان يخلطان النعم بعضها مع بعض في المراح وفي السقيا وفي الراعي والراعي، ويكون هذا أنقص في جهة النفقة مما لو أن كل واحد أخذ غنمه وقام بها بمفرده. لذلك أنت الآن مثلا لو عندك 100 رأس غنم واستأجرت راعيا للمئة بتديله مثلا مبلغ معين، أم أنك تستأجر لكل 50 راعيا؟ واضح؟ جيد. هذا يسمى خلطة وليس بشركة، وقد يطلقون عليها شركة تجوزا ولكنه في الحقيقة هو خلطة. ولذلك انظر في القرآن إذ تصوروا المحراب إذ دخلوا ما احنا منجيبها من أول يا طلعة الشاهد طب ما الشاهد مش كلهم فقهاء زيك إذ دخلوا على داود إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة هذه خلطة أم شركة خلطة أم شركة خلطة لأنهما لو كانا يملكان المئة على السوية ما تميز هذا ملكه عن ذاك ولذلك هذه خلطة وليست شركة قال إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرا من الخلطاء ولم يقل من الإيه مع أن القرآن استخدم لفظ الشركاء أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين لكنه قال هنا وإن كثيرا من الإيه الخلطاء لأن الخلطة لا تستلزم يا أولاد قولوا حاجة لأن الخلطة لا تستلزم شركة لا تستلزم شراكة ولذلك النبي قال إيه ما كان من خليطين ولم يقل هنا ما كان من شريكين لأنهما ليس بشريكين على الحقيقة إنما هما مختلطين ولذلك أخرج سفيان الثوري في جامعه عن عبيد الله بن عمر عن أبيه عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال ما كان من خليطين يتراجعان بالسوية قلت وكيف يكونان خليطين قال أن يجتمعا في المراح وأن يجتمعا في الماء والراعي فإذا اجتمعوا في الماء في عين الماء وفي الراعي وفي المبيت المراح صار خليطين وإن لم يكونا شريكين وعندئذ يتعامل الشرع مع الخليطين على أن المال مال واحد أم مالين 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 يعني يؤديان إذا ملكا 80 من الغنم يعاملهما الشرع على أنهما يملكان 80 أم يملكان 40 عندئذ أنت لما تأخذ من 80 تأخذ كم شاة وإذا افترق تأخذ كم تأخذ شاتين وعندئذ يتعامل مع الشريكين على أنه مال واحد فيأخذ من الشريكين الخليطين من 80 يأخذ شاة واحدة كما هو يأخذها ممن يملك 40 ولو انفصل الخليطان وصار لهذا 40 ولهذا 40 فيأخذ من كل واحد شاة فيصير شاتين إذا انفصل وإذا اجتمع يأخذ شاة واحدا لأن المال يصير مالا واحدا فيتعامل مع الخليطين في أخذ الزكاة كما يتعامل في المال الواحد أم في المالين المختلفين في المال الواحد نقف هنا ونكمل لكم بقية الباب إن شاء الله الدرس القادم.